بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، هذه المجالس مجالس مباركة تحفها الملائكة، هذه المجالس مجالس نافعة. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه وهم في المسجد يتذاكرون، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نتذاكر الله وما من الله به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. ونحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر قصة نبي من أنبياء الله، والله جل وعلا ذكر لنا هذه الأخبار وهذه القصص كي نتخذ منها العبرة وكي نتخذ منها العظة. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه القصص فيها العبرة والذكرى، فنستلهم منها الدروس والعبر، ونجعل ما فيها من هذه العبر نبراسا لنا في حياتنا، نطبق سيرة هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم. ونحن في هذه الليلة المباركة في ليلة الخميس نتذاكر قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد. فالله جل وعلا أثنى على نبيه سليمان عليه السلام، أثنى الله جل وعلا عليه فقال: نعم العبد إنه أواب. فالله جل وعلا زكى نبيه سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فوصفه الله جل وعلا بهذين الوصفين: الوصف الأول هو وصف العبودية، وهو أعلى وصف يوصف به الأنبياء، أعلى وصف يوصف به الأنبياء. فالله جل وعلا وصف أنبياءه بأوصاف، ومن هذه الأوصاف العبودية، فوصفه الله جل وعلا بالعبودية. وأما الوصف الثاني فوصفه بأنه أواب، وذلك أن سليمان عليه السلام سخر له الجن والإنس والرياح كل والطير وهذه الأمور كثيرة جميعا سخرت لسليمان، فأعطي الملك وأعطي المال وعلم منطق الطير وسخرت له أمور كثيرة، ولكن هذا الملك وهذا المال لم يكن صارفا له عن ذكر الله جل وعلا، فكان أوابا راجعا مستغفرا لربه. ونحن في هذه الليلة نتذاكر قصة سليمان مع الهدهد، قصة سليمان مع الهدهد. قال الله جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. هذه أول فائدة من فوائد هذه القصة، وتفقد الطير. فتأمل، الله جل وعلا سخر له ما سخر من الطير ومن الجن ومن الإنس ومن المال، ومع ذلك لم يشغله هذا كله عن تفقد جند من جنوده. وتفقد الطير أي بحث عنه، فلم يقتصر الأمر على مجرد السؤال فقط، وإنما تفقده حتى تأكد أنه غائب عن ماذا؟ عن المجلس. وها هنا نستفيد أيها الأحبة أن الراعي عليه أن يتفقد رعيته، فالرجل في بيته عليه أن يتفقد زوجه وأولاده، رب العمل عليه أن يتفقد عماله ورعيته، وهكذا كل من أنيط بمسؤولية عليه أن يتفقد رعيته، لأنه سيسأل عنهم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فقال لأعذبنه عذابا شديدا. وهذه الفائدة الثانية في هذه القصة المباركة، أن يأخذ الراعي بالحزم في الأمور، لا يترك الأمر هكذا من غير حزم، وإنما يأخذ الأمر بحزم، ولكن هذا الحزم لابد أن يكون مقرونا بماذا؟ مقرونا بالحكمة. فتأمل، سليمان عليه السلام توعد الهدهد لأنه غاب من غير إذنه، فتوعده ماذا؟ بعذاب شديد أو بالذبح. وها هنا كذلك أن العقاب يكون على قدر الخطأ، فالخطأ قد يكون أحيانا لا يحتمل إلا علاجا قاسيا، وأحيانا يحتاج إلى معالجة لكنها لا تصل إلى تلك القسوة التي في العقاب الذي يكون أشد منهم. إذن فسليمان عليه السلام توعد الهدهد بعقاب شديد، إما بعذاب وإما بذبح، ولكنه عليه السلام اعتذر له بعذر، لعله يأتي ماذا؟ بعذر يبين سبب غيابه. وهذا يفيدنا أيها الأحبة أن المرأة لا يتسرع في اتخاذ القرارات، وإنما يتريث، ولا يعني تريثه أن لا يكون حازما، وإنما يكون حازما، ولكن ماذا؟ ولكن بحكمة. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. والسلطان أيها الأحبة هي الحجة، وهي البينة التي تعذره عن سبب غيابه. وهنا فائدة عزيزة، وهي أن العلم سبب لنجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. فها هنا تظهر فائدة العلم، فإذا أظهر الإنسان علمه وحجته كان ذلك سببا لنجاته في الدنيا والآخرة. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال الله جل وعلا: فمكث غير بعيد. وها هنا أيها الأحبة دور ماذا؟ دور الرجل إذا كان مستأمنا على أمر، دور الولد في بيته، دور الزوجة في بيتها. ما هو هذا الدور؟ أيها الأحبة، هذا الدور أن العبد متى ما حصل له أمر تخلف بسببه عن مقصود الفعل والأمر عليه أن لا يتأخر، وإنما يبادر إلى العودة. فهنا يظهر دور الاحترام والتقدير. فلاحظ أن الهدهد نعم هو غاب، ولكن ماذا؟ لم يغب طويلا، وإنما رجع بسرعة. قال الله جل وعلا: فمكث غير بعيد. ماذا قال؟ قدم بمقدمة عجيبة، فقال: أحطت بما لم تحط به. وها هنا هذه العبارة أيها الأحبة لها مدلولها، فقال: أحطت بما لم تحط به. إذن فذكر لسليمان عليه السلام أنه أتى بعلم، وهذا العلم غاب عن سليمان، هذا العلم غاب عن سليمان. قال: أحطت بما لم تحط به. وهنا فائدة أخرى أيها الأحبة، أن المرأة إذا أراد أن يتبين عن أمر ما فعليه ماذا؟ أن يحيط به. وهنا للأسف الشديد نرى واقعا مؤلما في حياة كثير من الناس، وهو أنهم يأخذون الأمر من زاوية واحدة، أو لربما يسمع طرف الخبر ولا يسمع آخره، ويسمع أول الكلام ولا يسمع تتمته. فلاحظ أن الهدهد لم يأتي بهذا الخبر إلا وقد أحاط به من جميع الجوانب، فقال: أحطت بما لم تحط به. فسليمان عليه السلام مع ما أوتي من تسخير الجن والإنس والطير، ومع ذلك قوم يعبدون غير الله جل وعلا ويشركون بالله جل وعلا، وسليمان عليه السلام لا يعرف عنهم شيئا، وأتى هذا الطير الصغير وأتى بهذا العلم إلى ماذا؟ إلى سليمان عليه السلام. وهنا يظهر لنا جليا أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، فهذا الأمر يختص بالله جل وعلا. وها هنا يعني يظهر لنا جليا دجل هؤلاء الذين يدعون علم الغيب وأنهم يطلعون على الغيب. إذا كان نبي الله جل وعلا سليمان وقد سخر له ما سخر، مع ذلك غاب عنه أمر عظيم ألا وهو الشرك بالله جل وعلا، فقال: أحطت بما لم تحط به. ولاحظ هنا كيف يتعامل الموظف مع رب العمل، كيف يتعامل الولد مع أبيه، كيف يتعامل مع الزوجة تتعامل مع زوجها بكل أدب واحترام. قاله: أحطت بما لم تحط به، حتى يشوقه، لأنه توعده بعذاب وعقاب شديد، فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لاحظ أن هذا النبأ والخبر أخبر عنه ماذا؟ بأنه خبر يقين. قال: جئتك من سبأ بنبأ يقين. فلابد أيها الأحبة أن نقف هنا وقفة صادقة مع أنفسنا في الأخبار التي تشاع. إذا سمعت خبرا لا تنشر هذا الخبر حتى تتأكد من صحة هذا الخبر، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما أكثر ما ينتشر من الأخبار الكاذبة التي تسبب القلق في المجتمع، وقد تفرق بين الأحبة وتفرق بين الأزواج، وقد تورث العداوات ويصل الأمر إلى الاقتتال وإلى النزاع، كل ذلك بسبب شائعات كاذبة وأخبار مضللة. لو تيقنت هذه الأخبار لعلم أنها أخبار كاذبة لا مصداقية لها. إذن فالمرء إذا أراد أن ينشر خبرا فلا بد أولا أن يتأكد من صحة هذا الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فأنت تسمع أخبار كثيرة، لكن هذه الأخبار هل هي صحيحة أم ليس بصحيحة؟ حتى ولو صحت هذه الأخبار، هل من المصلحة أن تثار هذه الأخبار وتنصب وتنشر في يعني بين المجتمع؟ لا، فليس كل خبر يصلح أن ينشر بين المجتمع. إذن الهدهد أتى بخبر يقين. ما هو هذا الخبر؟ لاحظ أن هذه مقدمة أتى بها الهدهد حتى يعني كما يقول يمتص هذا الوعد الشديد الذي توعد به سليمان لتخلفه، فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو هذا النبأ؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فلاحظ هذه المبادرة من هذا الهدهد أنه وجد في أثناء سيره وجد قوما ماذا؟ يسجدون للشمس من دون الله. وهكذا المتبادر، وهكذا الذي ينبغي علينا أن نكون دائما مبادرين، وأن نكون دائما سارعين إلى وسباقين لفعل الخيرات. بعض الناس لا يتحرك إلا إذا حركته، بعض الناس لا يفعل أمر إلا إذا أمرته. لاحظ أن الهدهد لم يكلف من قبل سليمان بإنكار هذا المنكر، وإنما تطوع من قبل نفسه، فرأى هذا الأمر العظيم فقام ماذا؟ فقام بإنكاره. طيب هؤلاء القوم أما كانت عندهم غير هذه المنكرات؟ عندهم، ولكن ماذا؟ ولكن الشرك أمر عظيم، الشرك أمر عظيم، بل هو أعظم ذنب عصي الله به. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يعني ينكر المنكر فليبدأ أول ما يبدأ بالتوحيد، فيدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا وينهاهم عن ماذا؟ وينهاهم عن الشرك. فلذلك يعني البعض من الناس يرى هذه الألفاظ الشركية التي تصدر من الناس، ولربما رأى الشرك الصريح من البعض، ومع ذلك لا يتحرك قلبه ولا يتمعر وجهه ولا ينكر هذا المنكر بقلبه حتى البعض، وللأسف الشديد. إذن هذا الطير رأى هذا المنكر العظيم، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فلاحظ أنه ذكر لسليمان هذا المنكر العظيم، فماذا قال بعد ذلك؟ فأولا بدأ بالمقدمة، ثم بعد ذلك ذكر المشكلة، ثم بعد ذلك ذكر ماذا؟ ذكر الترغيب، ولم يذكر الأمر، لأن من هو السلطان؟ السلطان الذي بيده الأمر هو سليمان عليه السلام، فلم يقل لهم أمرهم أن يسجدوا لله، فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فها هنا الإنسان إذا دعا إلى إنكار المنكر فإنه يتخير من الألفاظ ما تقبله النفوس. ثم الأمر الثاني، فليعرف الإنسان مع من يخاطب، لأن المنكر قد يصدر ممن هو أعلى منه، فيحتاج الأمر إلى حكمة وإلى اختيار الألفاظ المناسبة التي تؤدي بالمقصود. قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فاستدل الهدهد على وحدانية الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة بماذا؟ بربوبية الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يخرج كل خبيئة في السماوات وفي الأرض ويعلمها ولا تغيب عنه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هنا استدلال بماذا؟ استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فالذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو خالق، ألا يستحق أن يكون هو المعبود حقا وصدقا؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فلاحظ هذا يعني هذه الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ورب العرش العظيم، فمهما بلغ ملك الإنسان وعظم ملكه فالله جل وعلا هو مالك يوم الدين في هذا اليوم العظيم التي تنقطع فيه جميع الأملاك. سمع الآن سليمان ما قاله الهدهد، فماذا قال؟ هل بادر مباشرة إلى الأمر؟ لا، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولاحظ أن هذا الهدهد ليس أي هدهد، وإنما هدهد معروف لسليمان، لأن سليمان تفقده وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. إذن هذا الهدهد معروف عند ماذا؟ معروف عند سليمان. وإذا كان الخبر قد جاء من شخص معروف لديك، فما هو المتبادر إليك؟ أن تصدق هذا الخبر. ولكن سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال سننظر، مع أنه قدم المقدمات، قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، فماذا مع ذلك؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فها هنا أيها الأحبة، لا نتبادر مباشرة إلى تصديق جميع الأخبار التي تصل إلينا، ولا يعني ذلك أن نطعن في الأشخاص الناقلين الأخبار إذا كان شخصا معروفا لديه، ولكن الأمر أيها الأحبة مبالغة في التحري وفي التثبت وفي التبين مما يقال. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهنا سليمان أمره بأمر، قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ولاحظ هنا سليمان أمره بأمر، قال اذهب بكتابي هذا، الأمر أول ألقه إليهم، والأمر الثاني ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ولاحظ هنا أخي بارك الله فيك أن المرء إذا قام بالعمل لا يقف الأمر إلى مجرد أدائه فقط، وإنما لابد أن تكون هناك متابعة إلى الأمر الذي عملته. فسليمان عليه السلام نستفيد منه درسا في أننا إذا أدينا أمر أننا لا نقف عند هذا الأمر، وإنما نتأكد ونتبين من إتقاننا وجودتنا لهذا العمل. قال ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، لا ترجع إلي بعد أن تلقي الكتاب، لا ابقى هنا انظر ماذا يقال، ماذا سيفعلون، ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إذن الهدهد رمى بالكتاب، ومن أدبه أنه ابتعد قليلا. هكذا أيضا الإنسان إذا قدر له أن يزور أحدا من الناس أو يذهب إلى أحد فليتحرز من العورات ولا يطلع إليها، ولكن يبتعد حتى يعني يحصل له مقصوده. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أولا هذا الكتاب الكريم كيف عرفته؟ لأن فيه ماذا؟ اسم الله جل وعلا، في الله والرحمن والرحيم، وهذا ماذا؟ وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب كريم، لأن فيه أسماء الله جل وعلا البالغة في الحسن أعلاها. فقالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. فلاحظها هنا ذكرت في هذه الرسالة ماذا؟ ذكرت في هذه الرسالة اسم المرسل، وذكر فيها أيضا لمن أرسل، لأنها وقعت في ماذا؟ وقعت في ملك بلقيس في سبأ. ثم هذه الرسالة فيها ماذا؟ فيها أمر وفيها نهي، فيها أمر وفيها نهي. فجمعت هذه الرسالة المقصود بأوجز عبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت هذه المرأة من يعني كمال عقلها ورجاحتها أنها ماذا؟ أنها جمعت ماذا؟ جمعت بني قومه، فاستشارتهم. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ماذا قالوا؟ فأظهروا قوتهم وعزتهم، وما عندهم من قوة وما عندهم من سلطان. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. ماذا قالت؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وهذا في الغالب، وهذا في الغالب، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله جل وعلا: وكذلك يفعلون. إذن هي علمت ماذا؟ علمت من كتاب سليمان قوة سليمان وملكه، فماذا؟ فأظهرت خوفها من ماذا؟ من سليمان. فأظهرت خوفها من ماذا؟ من سليمان. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ما هو الحل؟ قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. هل هو يريد المال؟ هل هو يريد السلطان؟ أرادت ماذا؟ أرادت أن تختبر سليمان عليه السلام بهذه الهدية. ولا شك أيها الأحبة أن الهدية لها تأثيرها في القلوب وفي النفوس، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. إذن فالهدية لها وقعها على النفوس، فأرادت هي أن ماذا؟ أن تجعل هذه الهدية سببا صارفا لسليمان من أن يأتي إليها. ولكن هذه الهدية متى ما كانت سببا توقع العبد في أمر محرم، أو تأخذ حقا من الحقوق، أو يتجاوز بها العبد حق غيره، فإن هذه الرشوة تكون محرمة. ولذلك قال سليمان: أتمدونني بمال؟ أتظنون أنني أريد المال وأريد السلطان؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. علم سليمان ماذا؟ نقطة ضعفها، وهي أنها ماذا؟ تخاف على نفسها وتخاف على ملكها. قال: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فقال سليمان، وقد علم بما علمه الله جل وعلا أنها ستأتيه، فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فماذا قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فكان قيل أن مجلس سليمان عليه السلام كان من بعد الفجر إلى الزوال، فقال هذا العفريت، قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك مجلسك هذا. قال: وإني عليه لقوي أمين. وهكذا في كل من أسند إليه مهمة، عليه أن يجمع بين هذين الأمرين. أما الأمر الأول فقيامه بالأمر على أتم وجه، والأمر الثاني أن يكون قويا عليه، أن يأتي بالأمر على أتم وجه وأن يكون أمينا فيه. قال: وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل أنه أحد الصالحين، دعا الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذه كرامة من كرامات الله جل وعلا لعباده الصالحين. ولو تأملنا يعني الواقع المعاصر الذي وصلنا إليه وما وصل إليه من تطور، مع ذلك قدرة الله جل وعلا غالبة وسابقة. فلاحظ، أوتي سليمان عليه السلام بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه. قال الله جل وعلا: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. مع أن هؤلاء الجنود كلهم مسخرون لسليمان، ومع ذلك نسب الفضل إلى من؟ نسب الفضل إلى الله جل وعلا. فالإنسان عليه أن يشكر الله جل وعلا وما من به عليه، وليعلم أن يعني هذه الهبات والأموال سواء كان من أعراض الدنيا أو كان علما أوتيه، ليس ذلك إلا فضل الله جل وعلا عليه، كما قال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته. فهذا فضل الله جل وعلا على عباده. فالإنسان لا ينسب الأمر إلى قوته وإلى ذهنه وإلى شجاعته وإلى ما أوتي من مال، ولكن ينسب الفضل لله جل وعلا. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فسليمان عليه السلام طلب هاهنا أمرا، وهو أن يغير عرش بلقيس. لماذا؟ لأنه قد علم أنها ستأتي إليه، فأراد إذا أتت إليه أن ترى عرشها وتؤمن بالله جل وعلا وتأتي، ليس طاعة إلى سليمان عليه السلام، وإنما لترى قدرة الله جل وعلا. فأراد سليمان أن يكون إسلامها وتوبتها ورجوعها وخضوعها لسليمان إنما هو ماذا؟ إنما هو لأجل الله جل وعلا، لا لأجل قوة سليمان وما أوتيه وما أوتيه من ملك وسلطان. قال: نكر لها عرشها، غير لها عرشها، هو سرير الملك. قال: غير عرشها، نكر لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. فهم لما يعني قربوا لها الأمر، فهي قربت: أهكذا عرشك؟ فقالت: كأنه هو. لم يقولوا: هذا عرشك، أهكذا عرشك؟ فهي أجابتهم بنفس ما سألوه، يعني بنفس السؤال. قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها: ادخل الصرح البناء العظيم. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، فقال سليمان: قال إنه صرح ممرد من قوارير، أي من زجاج وليس من ماء. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا العبد متى ما ظهر له ضعفه وعجزه وقوة الله جل وعلا وملكه، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويتهم نفسه بالظلم والتقصير ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فهذه يعني بعض الفوائد التي جاءت في قصة سليمان مع الهدهد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.